واللعنة في الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في عليكم السلام في الإجماع عند الإمامية. تقدم من المصنف أن الإجماع عند الإمامية لا يعتبر إلا إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم. الإجماع الذي يكون حجة عند الإمامية هو الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، أما الإجماع بحد ذاته فلا قيمة له، لا قيمة ذاتية للإجماع ما لم يكشف عن رأي المعصوم. ثم المصنف بعد أن بين هذا انتقل إلى نقطة أخرى، قال أن الكلام في تشخيص عليكم السلام ورحمة الله، الكلام في تشخيص الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، كيف يكون الإجماع عليكم السلام كاشفا عن رأي المعصوم، ما هي الطرق التي من خلالها نثبت أن هذا الإجماع كاشف عن رأي المعصوم فيكون حجة عليكم السلام ورحمة الله. المصنف يذكر مجموعة من الطرق، يذكر 4 طرق من خلالها يمكن استكشاف وجود رأي المعصوم في ضمن الإجماع. يذكر 3 أو 4 طرق كما يقول هو. الطريقة الأولى طريقة الحس، الطريقة الأولى التي من خلالها نستكشف وجود رأي المعصوم في ضمن المجمعين طريقة الحس، التي يعبر عنها بالإجماع الدخولي. الإجماع الدخولي هو الإجماع الذي يكون المدرك لحجيته العلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين، الإجماع اللي نعلم قطعا بدخول الإمام في ضمن المجمعين، هذا يسمى الإجماع الدخولي، الإجماع المبني على طريقة الحس. نحن نعلم عن حس، نعلم عن حس أن الإمام عليه السلام موجود في ضمن المجمعين. إذا علمنا بذلك يكون الإجماع كاشفا عن رأي المعصوم فيكون حجة. هذه الطريقة طريقة القدماء، تبناها الشيخ الطوسي، تبناها العفو السيد المرتضى، طريقة المتأخرين، العفو طريقة المتقدمين، هي طريقة العلم بوجود الإمام في ضمن المجمعين. كما لو استقصى المحصل للإجماع مثلا آراء علماء كل علماء المدينة، آراء العلماء كل العلماء في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وآله، حينئذ هو يعلم أطعن بأن رأي المعصوم في ضمن المجمعين، وإن كان لا يعلم المعصوم بعينه بشخصه الكريم، هو لا يشخص الإمام، لكن هو يعلم قطعا أن الإمام رأيه في ضمن رأي المجمعين، أو أنه تواتر النقل عن أهل المدينة بأنهم أجابوا عن سؤال مثلا بجواب واحد، فيكون إجماع منقول بالتواتر. هذه الطريقة القديمة في تحصيل الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، الطريقة الحسية طريقة الإجماع الدخولي، وهي نعلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين. واضح أن مثل هكذا طريقة إنما تتحقق في زمان المعصوم، أو على الأقل الأزمنة المتقدمة التي لا تبتعد كثيرا عن زمان الناس، إذا كانت مثلا منقولة بالتواتر. أما في أزمنتنا المتأخرة فلا يمكن أن تدعى مثل هكذا طريقة. ومثل هكذا طريقة يقدح، لاحظوا، يقدح في تحقق الإجماع المخالف إذا كان مجهول النسب، إذا كان المخالف مجهول النسب وغير معلوم، هذا المخالف غير المعلوم النسب تقدح مخالفته في تحقق الإجماع الدخولي. بعد لا نقطع بدخول الإمام، لاحتمال أن الذي خالف مجهول النسب هو الإمام عليه السلام، فحينئذ لا يمكن القطع بدخول الإمام ودخول المعصوم في ضمن المجمعين. هذه الطريقة الأولى، وهي الطريقة القديمة التي تبناها السيد المرتضى كما قلنا، وتابعوه على ذلك بعض المتقدمين مثل المحقق الحلبي. هذه الطريقة الأولى. قال أولا طريقة الحس، وبها يسمى الإجماع الإجماع الدخولي، وتسمى الطريقة التضامنية. يعني الإمام عليه السلام في ضمن المجمعين، طريقة تضامنية، وهي الطريقة المعروفة عند قدماء الأصحاب التي اختارها السيد المرتضى وجماعة سلكوا مسلكه. وحاصل تلك الطريقة أن يعلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين، يعلم بدخول الإمام، نعلم بأن الإمام موجود في ضمن المجمعين على سبيل القطع من دون أن يعرف بشخصه من بينهم. وهذه الطريقة إنما تتصور إذا استقصى الشخص المحصل للإجماع، الشخص اللي يحصل الإجماع استقصى آراء العلماء بنفسه وتتبع أقوال العلماء فعرف اتفاقهم ووجد من بينها أقوالا متميزة معلومة لأشخاص مجهولين، حتى حصل له العلم بأن الإمام من جملة أولئك المتفقين عليكم السلام. ومن الواضح أن هذه الطريقة، طريقة الحس، لا تتحقق غالبا إلا لمن كان موجودا في عصر الإمام، أما بالنسبة إلى العصور المتأخرة فبعيدة التحقق، لا سيما في الصورة الأولى فيما لو استقصى بنفسه آراء العلماء، وهي السماع من نفس الإمام. وقد ذكروا أنه لا يضر في حجية الإجماع على هذه الطريقة مخالفة معلوم النسب وإن كثروا، حتى إذا 10 من العلماء معلومين نسب خالفوا ذلك الإجماع، هذه المخالفة لا تقدح في ذلك الإجماع، نبقى نعلم بدخول الإمام عليه السلام في ضمن المجمعين. أما المخالف مثلا إذا خالف السيد المرتضى، إذا خالف الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي معلوم أنه ليس بإمام، السيد المرتضى معلوم ليس بإمام، فمخالفته لا تقدح في تحقق الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم. وقد ذكروا أنه لا يضر في حجية الإجماع على هذه الطريقة مخالفة معلوم النسب وإن كثروا ممن يعلم أنه غير الإمام، بخلاف مجهول النسب على وجه أنه الإمام، يعني يحتمل أنه الإمام، فإنه في هذه الصورة لا يتحقق العلم بدخول الإمام في المجمعين. ولعله كل من يمر علينا أحيانا في دعاوى الإجماع بالكتب الاستدلالية يعبرون بهذا التعبير، يقولون مثلا أجمع العلماء على الرأي الفلاني، ولا تقدح مخالفة مثلا السيد المرتضى لأنه هو معلوم النسب. كل من علل بعدم قدح المخالفة عللها بمعلومية النسب هو يشير إلى تلك الطريقة، هو يدعي أن الإجماع إنما يكشف عن رأي المعصوم، مراده طريقة الحس، مراده الإجماع الدخولي. إذا نقرأ بالتعبيرات نقول هذا مخالفته لا تضر بالإجماع لأنه هو معلوم النسب، يعني شنو؟ يعني أن المستدل اعتمد على الإجماع بناء على طريقة الحس، الإجماع الدخولي. لعل هذا التعبير من مميزات تلك الطريقة، هذه الطريقة اللي عبر بهذا التعبير احنا نعلم ضمنا أنه يعتمد طريقة السيد المرتضى. هذه الطريقة الأولى التي من خلالها يستكشف رأي المعصوم. الطريقة الثانية هي طريقة اللطف، طريقة قاعدة اللطف اللي يعبر عنه الإجماع اللطفي. الإجماع اللطفي هو الإجماع اللي يكون المدرك في حجيته هو استكشاف رأي المعصوم من خلال قاعدة اللطف. الإجماع اللي يكون المدرك لحجية هذا الإجماع، المدرك لحجية هذا الإجماع هو العلم بوجود الإمام في ضمن المجمعين استناداً إلى قاعدة اللطف. هذا الإجماع نسميه الإجماع اللطفي، الإجماع المبني على قاعدة اللطف، وهي مضمون قاعدة اللطف هي أن الشارع المقدس من حق العبيد عليه، من حق العبيد على المولى أن يبين لهم طريق الصواب وطريق الفساد، أن يبين لهم ما يقرب ويبين لهم ما يبعد. هاي من حق العبد على المولى، ومما يجب على المولى بمقتضى عدله هو أن يبين للعبيد طريق الصواب وطريق الخطأ. بناء على تلك القاعدة نقول إجماع العلماء على قول هذا بمقتضى قاعدة اللطف نعلم بوجود المعصوم في ضمن المجمعين، وذلك لأن إجماع العلماء له احتمالان، إما أن يكون العلماء أجمعوا على ما يوافق الواقع، على ما ينطبق مع الواقع، أجمعوا على الحرمة والواقع هو الحرمة مثلا، فحينئذ إذا أجمعوا على ما يوافق الواقع فهذا معناه المطابقة وهو المطلوب، إحنا مطلوبنا أن نصل إلى الواقع. وأما إذا أجمعوا على ما يخالف الواقع فيجب على المعصوم في تلك الحالة أن يبين الواقع وأن يبين أن هذا الإجماع على خلاف الواقع، وذلك بمقتضى قاعدة اللطف بأن ولو على الأقل يحدث فعلا من شأن هذا الفعل أن يخرم الإجماع، أن ينقض الإجماع. الإمام يجب عليه أن يتصرف في تلك الحالة بتصرف على الأقل يفعل فعلا يوجب نقض هذا الإجماع، وذلك بمقتضى قاعدة اللطف التي مستندها كما قلنا هو حق العبد على المولى أن يبين له طريق الهداية وطريق الضلال، ويقبح من المولى الحكيم أن يبقي عبيده يهيمون في طريق الضلال من دون تنبيه. يجب عليه بمقتضى عدله أن ينبه العبيد على الخطأ إذا أجمعوا على الوقوع في الخطأ. وتلك القاعدة هي التي ذكرت في علم الكلام، واللي استنادا إلى تلك القاعدة قلنا بوجوب إرسال الرسل، ووجوب إنزال الكتب السماوية، ووجوب بيان الأحكام الشرعية. واحد من الأدلة التي ذكرت في علم الكلام في باب النبوة، النبوة العامة مو النبوة الخاصة، في باب النبوة العامة الدليل على النبوة العامة وهو شنو؟ هو قاعدة اللطف، وأن اللطف المولى وأنه يجب على المولى أن يلطف بعباده ويبين لهم ما يبعد وما يقرب من المولى. فبناء على تلك القاعدة نقول أن الفقهاء العلماء إذا أجمعوا على طريقة لابد أن يحدث المعصوم شيئا يخرم بذلك إجماعهم، يخرم الإجماع على الخطأ. حينئذ نقول إذا أجمع الفقهاء ولم يبين المعصوم المخالفة استكشف من هذا الإجماع وجود رأي المعصوم في ضمن المجمعين بناء على قاعدة اللطف. هاي الطريقة اختارها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وتبناها ودافع عنها. من خلال هذا يتضح أن مخالفة المعلوم أو المجهول لا تضر، مخالفة المعلوم أو المجهول لا تضر بالإجماع طالما لم يعلم أن المخالف هو الإمام، أو أنه لا دليل للمخالف على دعوة، ليس له دليل على دعوة. أيضا يتضح من خلال تلك الطريقة أنه إذا كانت هناك آية أو رواية نص شرعي إذا كان على خلاف المجمع عليه حينئذ لا يكون هذا الإجماع حجة، لاحتمال أن الإمام اعتمد على تلك الآية عليه السلام، اعتمد على تلك الآية في بيان الحق. نحن قلنا وظيفة الإمام يبين الحق، احتمال أن يكون اعتمد على تلك الآية في بيان الحق، على ذلك النص الشرعي في بيان الحق. هذه الطريقة كما قلنا أنها مختارة من قبل الشيخ الطوسي، وربما تكون موجودة قبل زمان الشيخ الطوسي كما يظهر من خلال مناقشة السيد المرتضى لتلك الطريقة. السيد المرتضى ناقش تلك الطريقة وأشكل على تلك الطريقة، قال هذه الطريقة من استكشاف حجية الإجماع ليست بصحيح، وذلك لأنه لا نسلم بأن مقتضى قاعدة اللطف هو وجوب أن يبرز الإمام ويبين الحق، لوضوح أن أصل الغيبة في أزمنتنا في زمان الغيبة، أصل الغيبة إنما هو كان بسببنا وبسوء أفعالنا. الإمام عليه السلام إنما غاب عنا بسبب سوء أعمالنا، إحنا حرمنا من وجود الإمام وعشنا مأساة الغيبة بسبب أفعالنا. فإذا كان أصل الغيبة بسبب أفعالنا، هذا يعني أن كل ما يترتب على الحضور من فوائد إحنا محرومين منه بسبب أفعالنا، ولا يجب على الإمام لمجرد أن اتفقنا على شيء خطأ لا يجب عليه أن يظهر ويبين حقيقة الحكم الشرعي. وهذا مؤيد ببعض الروايات اللي مضمونها أن هناك من الأحكام الشرعية ما هو مودع عند الإمام لا يظهر لنا ولا يبرز إلا ببزوغ فجر ظهوره عجل الله تعالى فرجه. أصل الغيبة هو إنما كان بسببنا، فكيف نوجب على الإمام أن يظهر لمجرد أن إحنا اتفقنا على شيء خطأ؟ مناقشة السيد المرتضى لتلك الطريقة قد يستكشف منها أن تلك الطريقة موجودة في ما قبل زمان الشيخ الطوسي، لأن السيد المرتضى توفاه الأجل سنة 436، في حين أن الشيخ الطوسي توفى سنة 460. فما يمكن، يستحيل عادة أن يكون اللي مبتكر لتلك الطريقة الشيخ الطوسي، مع أن السيد المرتضى هو أستاذ الشيخ الطوسي. مناقشة السيد المرتضى لتلك الطريقة قد يستكشف منها أن تلك الطريقة موجودة قبل الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي هو الذي اختار تلك الطريقة، مو أن الشيخ الطوسي هو الذي ابتكر تلك الطريقة. قال الطريقة الثانية طريقة قاعدة اللطف، وهي أن يستكشف عقلا رأي المعصوم، يستكشف عقلا مو من ملازمة عقلية بالعقل النظري، لا، العقل العملي هو الذي يدرك ذلك. هذا نقول أن العقل يدرك أنه ينبغي للمولى أن يفعل كذا، هذا ينبغي أن يفعل، هذا إدراك العقل العملي كما تقدم. قلنا الإنسان ما عدى عقلين، عقل عملي وعقل نظري، عقل واحد. المختلف في العقل العملي والعقل النظري هو المدرك، المدرك إذا كان مما ينبغي أن يفعل فالعقل عملي، وإن كان مما ينبغي أن يعلم فالعقل نظري. فالآن نقول أن الأمة إذا أجمعت على شيء خطأ ينبغي على المولى بمقتضى عدله أن يفعل ما يوجب الخلاف، هذا ينبغي أن يفعل، هذا من مدركات العقل النظري العملي. طريقة قاعدة اللطف وهي أن يستكشف عقلا رأي المعصوم من اتفاق من عداه من العلماء الموجودين في عصره خاصة أو في العصور المتأخرة، مع عدم ظهور ردع من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة خفية كانت أو ظاهرة، إما بظهوره نفسه أو بإظهار من يبين الحق في المسألة، فإن قاعدة اللطف كما اقتضت نصب الإمام وعصمة الإمام وإرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية تقتضي أيضا أن يظهر الإمام الحق في المسألة التي يتفق المفتون فيها على خلاف الحق، وإلا للزم سقوط التكليف بذلك الحكم أو الإخلال أو إخلال الإمام بأعظم ما وجب عليه ونصب لأجله، وهو تبليغ الأحكام المنزلة. وهذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ الطوسي، لاحظ المصنف عبر اختارها الشيخ الطوسي ومن تبعه، بل يرى الشيخ الطوسي انحصار استكشاف قول الإمام من الإجماع فيها في تلك الطريقة، ما عندنا طريقة أخرى إلا طريقة قاعدة اللطف. وربما يستظهر من كلام السيد المرتضى المنقول في العدة عنه في رد هذه الطريقة، يستكشف أو يستظهر كونها معروفة قبل الشيخ أيضا. هذا اللي قلنا أن مناقشة السيد المرتضى يستكشف منها وجود تلك الطريقة قبل الشيخ الطوسي. قال: وربما يستظهر من كلام السيد المرتضى المنقول، هذا المنقول وصف للكلام، المنقول في العدة، العدة كتاب الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي نقل كلام السيد المرتضى ونقل إشكال السيد المرتضى على تلك الطريقة، وواضح الشيخ الطوسي رد هذا الإشكال، دافع عن تلك الطريقة. المنقول في العدة عنه يعني عن السيد المرتضى في رد هذه الطريقة، السيد المرتضى رد هذه الطريقة، يستظهر كونها معروفة قبل الشيخ أيضا. ولازم هذه الطريقة عدم قدح المخالفة مطلقا، سواء كان من معلوم النسب أو من مجهوله. طبعا إذا علمنا بعدم كونه الإمام ولم يكن معه برهان يدل على صحة فتوى. ولازم هذه الطريقة أيضا عدم كشف الإجماع إذا كان هناك آية أو سنة قطعية على خلاف المجمعين وإن لم يفهموا دلالتها على الخلاف. ليش؟ لاحتمال أن يكون الإمام اعتمد على تلك الآية، إذ يجوز أن يكون الإمام عليه السلام قد اعتمد عليها في تبليغ الحق. هاي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة طريقة الحدس، طريقة الإجماع الحدسي. الطريقة الأولى كانت طريقة الحس، بأن نعلم عن حس أن الإمام موجود في ضمن المجمعين. الطريقة الثالثة نعلم بوجود الإمام في ضمن المجمعين، لكن عن حدس، عن اجتهاد، عن بذل عناية، عن تأمل ونظر، مو أن القضية حسية وأن إحنا نسمع مباشرة من الإمام عليه السلام. فالإجماع الحسي هو الإجماع اللي يكون مدركه هو الحدس بوجود الإمام في ضمن المجمعين، وذلك بمقتضى ملازمة. نقول يلزم من إجماع الفقهاء، كل الفقهاء على قول، يلزم العلم بقول الإمام، العزم برأي الإمام. إذا علمنا بإجماع العلماء جميعا طرا نعلم لأجل تلك الملازمة برأي المعصوم عليه السلام، وذلك لأنه من البعيد جدا أن يفتي جميع الفقهاء من دون استثناء أن يجمعوا على قول ولا يكون هذا القول مستندا للإمام عليه السلام. يستبعد جدا، يستحيل عادة أن يجمع الفقهاء كل الفقهاء على قول إلا إذا كان هذا القول مأخوذ من الإمام، مأخوذ من المعصوم. وهذا مو فد شيء خاص بشريعتنا المقدسة، كل التشريعات، كل القوانين، كل الأحكام الوضعية إنما تؤخذ من الرؤساء، من الزعماء، من الأئمة. هذا عادة كل الناس، عادة كل المجتمعات، أنهم يأخذوا آراءهم من أئمتهم، من زعمائهم، من رؤسائهم. فإحنا حينما نرى العلماء يجمعون على قول واحد من المتقدمين والمتأخرين على قول واحد، هذا يسوي عندنا علم قاطع جازم بأن هذا الرأي إنما هو جاء من المعصوم عليه السلام. وإلا شنو معنى أن يجمع الفقهاء، شنو معنى أن يجمعوا على قول واحد لن يكون ذلك القول مستندا للإمام عليه السلام. هذا من خلاله نعلم برأي المعصوم، لكن لا عن حس، عن حدس، عن اجتهاد. شنو الاجتهاد، شنو الحدس؟ هو هذه الملازمة. بالملازمة ننتقل من قول من الإجماع إلى رأي المعصوم. هاي الطريقة الثالثة. وفي هذه الطريقة نقول لابد من الاتفاق اتفاق جميع العلماء حتى تتحقق هذه الطريقة، لابد من اتفاق جميع العلماء في جميع الطبقات من المتقدمين ومن المتأخرين، في الطبقة التي عاصرت الإمام، في الطبقة التي بعدها، هكذا بعدها إلى أن نصل إلى زماننا هذا. لابد أن يتحقق الإجماع لتتم تلك الطريقة، لابد أن يتحقق الإجماع في جميع طبقات العلماء. أما إذا اختل الإجماع ولو في طبقة متوسطة، حينئذ لا يمكن لنا الحدس بأن هذا الإجماع هو نتيجة قول المعصوم. قال: الطريقة الثالثة طريقة الحدس، وهي أن يقطع بكون ما اتفق عليه الفقهاء الإمامية وصل إليهم من رئيسهم ومن إمامهم يدا بيد. هاي طريقة المتأخرين، ما ذكر هاي طريقة المتأخرين في إثبات استكشاف رأي المعصوم من المجمعين، فإن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل، شنو الصدفة اللي أوجبت أن العلماء يتفقون في تلك المسألة مع ما أكثر المسائل التي يختلفون فيها؟ هذا يسبب عندنا علم بأن هذا الاتفاق ناشئ من الإمام عليه السلام، فإن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل يعلم منه أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي إمامهم، لا عن اختراع للرأي من تلقاء أنفسهم اتباعا للأهواء أو استقلالا بالفهم، كما يكون ذلك في اتفاقي، كما يكون ذلك. هذا مو الكلام يرتبط بالمنفي، يعني مو أنه عن اختراع للرأي مع تلقاء أنفسهم، لا، يقول هذا اللي بيناه، قلنا هاي الطريقة مو خاصة بشريعتنا المقدسة، كل الشرائع، كل القوانين، كل الأحكام الوضعية هو هذا حالها، أنها تؤخذ من الرؤساء والزعماء والأئمة. يقول: كما يكون ذلك، إذن هذا التمثيل والتنظير لأصل الفكرة، للنفي لا للمنفي، لكل النفي، لا عن اختراع. شلون لا عن اختراع؟ يقول: كما يكون ذلك في اتفاق أتباع سائر ذوي الآراء والمذاهب، فإنه لا نشك فيها أنها مأخوذة من متبوعهم ورئيسهم الذي يرجعون إليه، والذي يظهر أنه قد ذهب إلى هذه الطريقة أكثر المتأخرين، ولازمها أن الاتفاق ينبغي أن يقع في جميع العصور من عصر الأئمة إلى العصر الذي نحن فيه، لأن اتفاق أهل عصر واحد مع مخالفة من تقدم يقدح في حصول القطع، ينقطع هذا القطع، بل يقدح فيه مخالفة معلوم النسب ممن يعتد بقوله فضلا عن مجهول النسب. إذا كان صاحب الرأي يعتد بقوله فهذا يقدح بالاستكشاف، استكشاف رأي المعصوم سواء كان معلوما أو مجهولا. هاي الطريقة الثالثة. الطريقة الرابعة والأخيرة التي تذكر في المقام هي طريقة التقرير. إذا تحقق الإجماع، إجماع الفقهاء على قول من الأقوال، وكان هذا الإجماع بمرأة ومسمع من المعصوم عليه السلام، المعصوم اطلع على هذا الإجماع وسكت وأقر هذا الإجماع، سيكون هذا الإجماع حجة كاشفا عن رأي المعصوم، طبعا إذا توفرت شرائط التقرير التي تقدمت في باب السنة. إذا توفرت تلك الشرائط، حينئذ نقول أن إجماع الإمامية، إجماع العلماء على قول من الأقوال مع سكوت المعصوم عليه السلام مع اطلاعه، هذا يكشف عن رضاه بذلك المجمع عليه. بل قد تقدم أن قولا واحدا إذا سكت عنه المعصوم عليه السلام يكون كاشفا عن رأيه فضلا عن الإجماع. قلنا إذا كان هناك فعل واحد، إذا كان قول واحد الإمام سمعه وطلع عليه وأقره، هذا يعني مشروعيته وصحة هذا الرأي فضلا عما لو كان الإجماع. إذن تقرير الإجماع، الإجماع التقريري، هذا التقرير يكون حجة ويكون كاشفا عن رأي المعصوم ولا خلاف في ذلك. قلنا قول واحد هو في الحقيقة إذا أقره المعصوم كشف عن رأيه، فما بالك بإجماع الإمامية إذا أقره المعصوم عليه السلام. هذا لا خلاف فيه ولا نزاع فيه، إنما الكلام في توفر مثل هكذا إجماع. شلون نتحصل على مثل هكذا إجماع؟ إجماع، لاحظوا، إجماع للإمامية والمعصوم يقر ذلك الإجماع. أين هذا الإجماع لنشتريه بأغلى الأثمان؟ مثل هكذا إجماع قد يقال بعدم إمكان تحققه، لأنه في زمان الغيبة من البعيد جدا، قد يقال من البعيد جدا أن يجب على الإمام لو كان مخالفا لهذا المجمع عليه، من البعيد جدا أن يقال بوجوب إبراز وإظهار الإمام لرأيه في زمان الغيبة، لأن الإمام عليه السلام قد يقال أنه يعيش ظروف خاصة حتمت عليه المصلحة الغيبة وأوجبت عليه الغيبة، ونفس المصلحة الداعية للغيبة تدعو لتفويت تلك المصالح. إحنا أصل الغيبة قلنا إنما هي تحققت لمصلحة عظمى، مع ما لحضور الإمام عليه السلام من مصالح عظمى ومصالح جمة، مع ذلك قلنا هناك مصلحة دعت إلى غيبة الإمام، فحينئذ لا بأس أن تفوت بعض المصالح التي ترتبط ببعض الأحكام الشرعية اعتمادا على مصلحة أهم أوجبت الغيبة. إذن مثل هكذا إجماع كبرويا مقبول، لكن صغرويا قد يقال بعدم تحققه. هاي الطرق الأربعة اللي أراد المصنف أن يذكرها. المصنف يقول وليس بالضرورة أن يتحقق في كل مسألة من المسائل تلك الطرق بأجمعها، قد يتحقق بعضها قد لا يتحقق البعض الآخر، كما لا يلزم أن نلتزم بأن طريقة من الطرق هي التي تكون كاشفة عن رأي المعصوم. لا، قد تتحقق في مسألة الطريقة الأولى، في مسألة ثانية الطريقة الثانية وهكذا. وإن كان السيد المرتضى حصر الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم بالطريقة الأولى، والمصنف يقول أن السيد الشيخ الطوسي حصر الإجماع بالطريقة الثانية، لكن إحنا نقول لا ملزم لذلك، قد تتحقق في مسألة طريقة في مسألة أخرى طريقة أخرى. قال رابعا طريقة التقرير، وهي أن يتحقق الإجماع بمرأة ومسمع من المعصوم مع إمكان ردعهم ببيان الحق لهم ولو بإلقاء الخلاف بينهم، فإن اتفاق الفقهاء على حكم والحال هذه يكشف عن إقرار المعصوم لهم فيما رأوه، ويكشف عن تقريرهم على ما ذهبوا إليه، فيكون ذلك دليلا على أن ما اتفقوا عليه هو حكم الله واقعا، وهذه الطريقة لا تتم إلا مع إحراز جميع شروط التقرير التي قد تقدم الكلام عليها في مبحث السنة. ومع إحراز جميع الشروط لا شك في استكشاف موافقة المعصوم، بل بيان الحكم من شخص واحد بمرأة ومسمع من المعصوم مع إمكان ردعه وسكوته عنه، يكون سكوته تقريرا كاشفا عن موافقته، فما بالك بالإجماع. يقول ولكن المهم أن يثبت لنا أن الإجماع في عصر الغيبة هل يتحقق فيه إمكان الردع من الإمام ولو بإلقاء الخلاف، أو هل يجب على الإمام بيان الحكم الواقعي والحال هذا، وسيأتي ما ينفع في المقام. إحنا قلنا لا، قد يقال بعدم وجوب ذلك، لا يجب على الإمام أن يظهر ليبين الحق. هذه هي خلاصة ما قيل من الوجوه المعروفة في استنتاج قول الإمام من الإجماع. وقد يحصل للإنسان المتتبع لأقوال العلماء المحصل لإجماعهم بعض الوجوه دون البعض، أي لا يجب في كل إجماع أن يبتني على وجه واحد من هذه الوجوه. وإن كان السيد المرتضى يرى انحصاره في الطريقة الأولى الطريقة التضمنية، أي الإجماع الدخولي، والشيخ الطوسي يرى انحصاره في الطريقة الثانية. شنو عندكم العبارة؟ والشيخ الطوسي يرى انحصاره في الطريقة الثانية، طريقة قاعدة اللطف. أكو نسخة ثانية؟ ما أكو نسخة ثانية. وعلى كل حال فإن الإجماع إنما يكون حجة إذا كشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم من أي سبب كان وعلى أي طريقة حصل، فليس من الضروري أن نفرض حصوله من طريقة مخصوصة من هذه الطرق أو نحوها، بل المناط حصول القطع بقول المعصوم كما تقدم سابقا. قلنا المناط في حجية الإجماع أن يكون الإجماع كاشفا عن رأي المعصوم بأحد تلك الطرق المعروفة، ببعض تلك الطرق المعروفة، أو بطرق أخرى غير الطرق المذكورة. ثم المصنف بعد ذلك يذكر تحقيقه في المقام، وينتقل بعد ذلك إلى بيان الإجماع المنقول. هذا الكلام كله كان في الإجماع المحصل، يبين المصنف تحقيقه ثم بعد ذلك يبين الإجماع المنقول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.